بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فاثنان أو ثلاثة إن شاركوا فيما رووا عن رجل قد أدركوا فهو عزيز ما روى الكثير عن ذلك الشيخ هو المشهور.
حسبك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، ثم أما بعد، شرع الناظم رحمه الله في تقسيم آخر من تقاسيم الحديث، وهو تقسيم الحديث باعتبار العدد وباعتبار الوصول إلينا. فالحديث إما أن يرويه عدد كثير جمع ويسمى المتواتر، وإما أن يرويه أعداد محدودة كالواحد والاثنين والثلاث وما زاد على ذلك وهو الآحاد. وهذا الذي أشار إليه الناظم رحمه الله في هذين بيتين والبيت الذي قبله. فالحديث الآحاد يقسم عند العلماء إلى ثلاثة أقسام: الغريب والعزيز والمشهور. وأشرنا بالأمس إلى الغريب. الغريب هو ما ينفرد بروايته راو واحد، ما ينفرد بروايته راو واحد. و هذا الغريب قسمه العلماء إلى قسمين: الغريب المطلق والغريب النسبي. فإذا بدأت الغرابة في بداية السند من جهة الصحابي يسميه العلماء الغريب المطلق، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد تفرد به في أصل السند في بداية الحديث، هذا يسمونه الغريب المطلق. لكن إذا كانت الغرابة في نصف السند أثناء السند، يعني حديث مثلا رواه ثلاثة من الصحابة ثم ثلاثة من التابعين ثم عن عطاء مثلا في طبقة التابعين تفرد بالرواية عن عطاء واحد، فهذا نسميه ماذا؟ غريب نسبي، لأن التفرد أين حصل؟ أثناء السند في وسط السند. لكن لو كان في بداية السند تفرد بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي واحد، هذا نسميه الغريب المطلق. فعندنا الغريب المطلق والغريب النسبي، هذا باعتبار موضع الغرابة. وأشهر الكتب في الحديث الغريب كتاب الأفراد للدارقطني، جمع فيه الأحاديث الغريبة. ونحن بالأمس ذكرنا أن التفرد الغريب إما أن يتفرد به راوي الحديث الصحيح، وإما أن يتفرد به راوي الحديث الحسن، وإما أن يتفرد به من؟ راوي الحديث الضعيف. هذا الذي ختمنا به درس الأمس، فبحسب هذا الراوي. هنا يقول الناظم: فاثنان أو ثلاثة إن شاركوا فيما رووا عن رجل قد أدركوا فهو عزيز. يعرف ماذا؟ العزيز. العزيز في اللغة من العزة، والعزة تطلق على أمرين، على القوة وعلى الندرة، وهنا المقصود الندرة، وهذا هو منشأ سبب تسمية العزيز كما سوف يتضح معنا. والغريب هو العزيز، هو ما كان في أحد طبقاته راويان، ما كان في أحد طبقاته راويان. عندنا الغريب ما كان في أحد طبقاته راوي، ما ينفرد بروايته راوي واحد. أما العزيز ما يكون في أحد طبقاته راويان. طبعا لماذا نحن نقول في أحد طبقاته؟ هنا قاعدة لابد تعرفونها في باب الغريب والعزيز والمشهور، أن العبرة بالأقل، العبرة بأقل الطبقات. يعني لو عندنا من الصحابة رووه ثلاثة، ومن التابعين رووه ثلاثة، وأتباع التابعين رووه اثنان، ثم بعدهم أتباع التابعين رووه ثلاثة، أقل طبقة كم؟
اثنان. عزيز،
فيكون ماذا؟ عزيز. طيب لو عندنا حديث في طبقة الصحابة رواه ثلاث، وفي طبقة التابعين رواه واحد، وفي طبقة أتباع التابعين رواه راويان، ماذا يكون الحديث؟
غريب.
ليش؟
راوي واحد.
الأقل المعتبر هو الأقل في الطبقات. إذا كان الأقل راوي واحد هو المعتبر، الأقل راويين هو المعتبر، فهذا هو الضابط في الحكم عليه بالعزة والغرابة. وعندكم في ورقة الأمثلة حديث النيات مثال على الغريب، حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به في طبقة الصحابة عمر رضي الله عنه، ولم يروه أحد في طبقة الصحابة غير عمر، وفي طبقة التابعين رواه علقمة بن وقاص، وعن علقمة تفرد بروايته محمد إبراهيم التيمي، وعن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد، ثم عن يحيى بن سعيد انتشر هذا الحديث. إذن في طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع أتباع التابعين في كل طبقة رواه راوي واحد، أصبح الحديث ماذا؟ غريب، لأن الإسناد أحادي فيه راوي واحد. ومثال العزيز حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، تتمة الحديث، هذا رواه في طبقة الصحابة أنس رضي الله عنه وأبو هريرة صحابيان. وعن الأول يعني عن أنس
قتادة
رواه راويان، قتادة وعبد العزيز ابن صهيب، عن أنس يعني في طبقة التابعين رواه تابعيان قتادة وعبد العزيز بن صهيب. وعن الأول يعني عن قتادة رواه أيضا راويان في طبقة أتباع التابعين، رواه شعبة
وسعيد.
إذن في كل طبقة رواه ماذا؟ راويان. فهذا هو الحديث العزيز. ونحن ذكرنا أن العزيز من الندرة، لماذا؟ لأن العلماء لما عرفوا هذا التعريف فجاءوا إلى الواقع التطبيقي، ينظرون أسانيد يكون فيه راويين عن راويين عن راويين إلى نهاية السند، وجدوا أن هذا في عالم الأسانيد
عزيز
نادر جدا، ولذلك سمي عزيزا من هذه الندرة. وهنا الناظم عرف بتعريف ابن الصلاح وابن مندة والنووي وغيرهم. ابن الصلاح في علوم الحديث أخرج عن ابن مندة وقال إن العزيز ما رواه اثنان أو ثلاثة، ومن جاء بعدهم تعقب هذا التعريف مثل ابن حجر وغيره، فقالوا لو قلنا اثنان أو ثلاثة سوف يختلط مع المشهور، فلذلك قالوا ما رواه اثنان في أحد طبقات السند. إذن هذا التعريف الذي ذكره الناظم مرجوح، ما رواه اثنان أو ثلاثة نقول لا، ما رواه اثنان في أحد طبقات السند. قال فهو عزيز. بعد ذلك انتقل إلى المشهور، قال ما روى الكثير عن ذلك الشيخ هو المشهور. المشهور من الشهرة، وتعريفه ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. طبعا قد يقول قائل ما هو حد التواتر؟ هذه مسألة خلافية، هل هي 10 40 300؟ والصحيح أنه ليس له عدد معين، وإنما هي كثرة تعرف بالكيف لا بالكم، وهي بالقرائن، لأن قد يكون كثرة وفيهم الكذب، وقد يكون دون هذه الكثرة وهم لا يتواطؤون على هذا الكذب. ما يهمنا الكلام على التواتر، لكن هنا المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. عندنا المثال حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، رواه في طبقة الصحابة ثلاثة، عبد الله بن عمرو وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفي طبقة التابعين وعن الأول يعني رواه عن عبد الله بن عمرو ثلاثة، عروة بن سعود وعمر بن الحكم وخيثمة، فهؤلاء في طبقة الصحابة ثلاثة، وأيضا عن عروة في طبقة أتباع التابعين رواه ثلاثة، رواه هشام والزهري ويحيى ابن أبي كثير. فانظر طبقة الصحابة ثلاث، تابعين ثلاث، أتباع التابعين ثلاث، فهذا الحديث ماذا؟
مشهور،
لأن المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. المشهور العلماء يقسمون إلى قسمين، مشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي. الاصطلاحي الذي عرفناه ما رواه ثلاثة فأكثر، أما غير الاصطلاحي فهو ما اشتهر على الألسنة، ما اشتهر على الألسنة، يعني حديث اشتهر على ألسنة الفقهاء بغض النظر عن عدد الرواة، بغض النظر عن الصحة الضعف، لكن مشتهر. مثلا اشتهر عند الفقهاء إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث لا شك فيه ضعف، لكن هذا مشتهر منتشر، فهذا حديث منتشر عند الفقهاء، وهذا حديث منتشر عند المحدثين، وهذا الحديث منتشر عند علماء اللغة يستدلون به. فهنا المشهور غير الاصطلاحي لا ينظر فيه إلى العدد، يعني ما يقال فيه أنه ما رواه ثلاثة فأكثر، لا، ما اشتهر. حتى الذي يشتهر على ألسنة الناس وعموم الناس هذا يدخل في هذا المشهور. هذه الأنواع الثلاثة، الغريب والعزيز والمشهور، هذه لا تفيد في الصحة والضعف، لا علاقة لها بالصحة والضعف، الحديث سواء رواه راو أو راويان أو ثلاثة، هذا لا علاقة له بمسألة القبول والرد، فقط هذه المسألة لمعرفة الأعداد الكثرة والقلة التي تفيد في باب التعارض والترجيح، في باب التعارض والترجيح، إنهم إذا تعارض عندهم حديث غريب مع حديث مشهور يقدمون الحديث ماذا؟
مشهور.
المشهور. أما أن يفيد حكم في الصحة والضعف فهذا لا يفيد حكما. اقرأ.
ومرسل ما قال فيه التابع قال رسول الله هذا الشائع، وبعضهم خص كبار التبع والفقهاء عمموا فافهم وعي.
يكفي. هنا شرع في بيان أحد أنواع الضعيف أيضا، وهو الحديث المرسل. المرسل في اللغة من الإرسال، من الإرسال ومن الإطلاق، من الإرسال والإطلاق. وهذا المعنى اللغوي طبعا له ارتباط بالمعنى الاصطلاحي. المعنى الاصطلاحي للمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي ولا التابعي؟
الصحابي.
صحيح. فلو جاء التابعي وقال قال رسول الله، هذا نسميه مرسل، هذا نسميه مرسل، لأن هذا التابعي أرسله إلى النبي وحدث، حدث ما بينه. هنا نقطة مهمة جدا، هنا لما التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأصل أن التابعي يسمع من من؟
الصحابي.
من الصحابي، والصحابي يسمع
من النبي
صلى الله عليه وسلم. طيب، الصحابة كلهم عدول ثقات، الصحابة كلهم عدول ثقات. الآن لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا أن الذي بين التابعي وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي، لا يوجد إشكال. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم ماذا؟
عدول
ثقات، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال أن هناك احتمال أن هذا التابعي أخذ من تابعي ثاني، والتابعي أخذ من ماذا؟ الصحابي. فيحتمل أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ راويان. ممكن هذا التابعي يكون تابعي صغير أخذ من تابعي كبير، والتابعي الكبير أخذ من ماذا؟
الصحابي.
فهنا دخل احتمال هذا الساقط أن يكون تابعي، وهذا التابعي الساقط ما نعرف حاله، ولذلك حكمنا عليه بماذا؟ بالضعف. لكن لو تيقنا أن الساقط هو الصحابي ما في إشكال. ولذلك العلماء انتقدوا على منظومة البيقونية وغيره، قال ومرسل ما منه الصحابي سقط. ومن عرف هذا التعريف؟ بعضهم عرف قال مرسل ما سقط منه الصحابي. نقول هذا التعريف غير صحيح. لماذا؟ لأن الساقط لو كان صحابي يكون في إشكال؟ ما في إشكال، الصحابة كلهم ثقات، ما يضر. جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول ثقات. ولكن الإشكال أن يكون الساقط ماذا؟ شخص آخر مع الصحابي، أن يكون تابعي، لا نعرف حال هذا الشخص. ولذلك هنا عرف بهذا التعريف وهو صحيح، قال ومرسل ما قال فيه التابع قال رسول الله هذا الشائع. قال وبعضهم خص كبار التبع. جمهور العلماء يقولون قول التابعي قال رسول الله مرسل، سواء كان هذا التابعي كبير أو كان ماذا صغير. لكن هناك قول ضعيف نقله ابن عبد البر في التمهيد عن بعضهم من غير عزو، قال يقيد بالتابعي الكبير، وبعضهم خص كبار التبعي. يعني قالوا هؤلاء القول الضعيف قول التابعي الكبير قال رسول الله، نقول لا، سواء التابعي كان كبير أو صغير فقال قال رسول الله له حكم ماذا المرسل، فلا نفرق بين الصغير والكبير. ثم قال والفقهاء عمموا فافهم وعي. يقول بعد ما ذكر تعريف المحدثين ذكر تعريف الفقهاء، الفقهاء ماذا يقولون؟ يقولون المرسل هو قول غير الصحابي قال رسول الله، قول غير الصحابي قال رسول الله. يقول هنا الفقهاء عمموا، لأن قول غير الصحابي يدخل فيه التابعي وتابع التابعي وأتباع التابعين وكل واحد في الإسناد يدخل عند الفقهاء، يعني في أي موضع من السند أحد رجال السند لو قال قال رسول الله عند الفقهاء يعتبر ماذا مرسل. أما علماء الحديث يقولون لا، إذا قال التابعي قال رسول الله فهو ماذا مرسل، وهذا هو الصحيح. ونحن في علم الحديث لنا إطلاقات المحدثين وليس إطلاقات الفقهاء. المرسل عند العلماء قسمين، مرسل الصحابي ومرسل التابعي، مرسل الصحابي ومرسل التابعي. لو الصحابي أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يسمعه أو لم يشهده، لو عندنا صحابي صغير مثل ابن عباس رضي الله عنه ما شهد مشاهد كثيرة، لما عبد الله بن عباس يقول في مواطن كثيرة عن الغزوات وينقل أقوال ينقلها ماذا بواسطة، يعني ابن عباس سمع من الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وينقل عن الصحابة الذين حضروا المشاهد والغزوات. نفس الشيء الصحابة الذين تأخر إسلامهم مثل أبو هريرة جرير وغيره رضي الله عنهم، فهؤلاء لما ينقلون الأحداث الأولى في بدايات الإسلام ينقلون ماذا بواسطة، فيكون روايتهم ماذا مرسلة، روايتهم مرسلة. لما تأتي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تروي قصة تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، هل شهدت أم المؤمنين عائشة هذا؟ لا، ولكن تنقل ماذا بواسطة. ولكن كما أسلفنا جهالة الصحابي تضر ولا ما تضر؟
لا تضر،
ما تضر، لأن الصحابة كلهم ماذا عدول ثقات، ولذلك مرسل الصحابي حجة بالاتفاق، حجة بالاتفاق، بل نقل عليه العلماء الإجماع، يعني لا خلاف فيه. عندنا الكلام والاختلاف كله في مرسل التابعي. مرسل التابعي فيه أربعة أقوال مشهورة أذكرها إجمالا لأن كل قول لها أدلته وتفاصيل. القول الأول أن المرسل حجة، هذا قول الفقهاء، أن المرسل حجة قول الفقهاء، هذا قول الإمام مالك، قول أبي حنيفة، رواية عن الإمام أحمد. طبعا هذا بسبب أن الصدر الأول من الأمة لهم فضل ومكانة، ويبعد عنهم الكذب. والقول الثاني أن المرسل ليس بحجة، وهو نوع من أنواع الضعيف مطلقة، وهذا قول علماء الحديث. قول علماء الحديث، علماء الحديث قاطبة يرون هذا الرأي، أن المرسل ضعيف وليس بحجة. القول الثالث أن المرسل حجة بشروط، هذا قول الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أراد أن يتوسط بين الفقهاء وبين المحدثين، فقال المرسل حجة بشروط. من هذه الشروط أن يكون المرسل من كبار التابعين، وأن يعضده رواية أو فتوى أو شيء يقوي هذا المرسل، والشرط الثالث قال هذا المرسل لا يعرف بأنه يروي عن مجهول أو عن ضعيف. فهنا الشافعي يرى أن المرسل حجة، لكن ماذا؟ وفق شروط معينة، أن يكون كبار التابعين، أن يحصل له اعتضاد تقوية، أن هذا المرسل ما يرسل عن الضعفاء ولا المجاهيل. القول الرابع أن المرسل لا يطلق فيه القول، فقد يكون حجة وقد لا يكون حجة بحسب المرسل. فإذا كان هذا التابعي معروف أنه لا يرسل إلا عن الثقات فروايته صحيحة، وإذا كان هذا التابعي يرسل عن غير الثقات فروايته ماذا؟ ضعيفة. وهذا القول هو الأقرب، هو الأصح، وهو قول العلائي، لأنه يجمع بين كلام الفقهاء وبين كلام المحدثين. لا نستطيع أن نلغي عمل جماهير من العلماء مثل الإمام مالك وغيره، كان يحتجون بالمرسل. وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نغض الطرف عن الساقط، فنقول بهذا القول وهو وسط بين هذه الأقوال، أن ننظر هذا المرسل إذا كان يرسل عن الثقات فهذا حجة، وإذا كان يرسل عن غير الثقات فليس بحجة. عندنا المثال، روى مالك الموطأ عن عبيد الله ابن عدي ابن الخيار قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، عبيد الله هذا التابعي، لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ينقل هذا النقل يكون نقل ماذا؟ إرسال. إحنا قلنا التابعي إذا قال قال رسول الله أو قال رأيت رسول الله أو بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس ينقل قول أو فعل يعتبر ماذا؟ مرسل. اقرأ.
ما وافقوا في صفة إذ ينقلوا بعض إلى بعض هو المسلسل.
حسبك. هنا ذكر ما يسمى عند العلماء بلطائف الإسناد، لطائف الإسناد. هناك بعض الصفات اللي تتعلق بالإسناد، أحيانا يقولون إسناد عالي، إسناد نازل، إسناد مسلسل، هذه الإطلاقات تسمى عند العلماء لطائف السند، لطائف السند، أوصاف معينة يوصف بها سند معين. من هذه اللطائف المسلسل. المسلسل في اللغة هو التتابع، المسلسل في اللغة هو التتابع، واصطلاحا هو تتابع رجال الإسناد على صفة، تارة تكون في الرواية وتارة في الرواة. إذا تتابع رجال السند على صفة، بعضهم يقول صفة أو حالة لا فرق بينهما، تارة تكون للرواة وتارة للرواية. فهنا من هذا التعريف نستخلص أن المسلسل يرجع أحيانا للرواة وأحيانا يرجع إلى ماذا؟ للرواية. نأتي للرواة، تسلسل الرواة على صفة واحدة، إما أن يكون تسلسل في الأسماء، يعني عندنا إسناد كامل اسمهم محمد، يقولون مسلسل بالمحمدين، محمد عن محمد عن محمد عن محمد، هذا مسلسل بالمحمدين. أحيانا يقولون مسلسل بالعبادلة، شو يعني؟ عبد الله عبد الله عبد الله. فهذا التسلسل في ماذا؟ في الاسم. وأحيانا يكون التسلسل في النسب، يقولون هذا إسناد كوفي، شو يقصدون؟ جميع رجال السند من وين؟
كوفة،
من الكوفة، كوفي عن كوفي عن كوفي، بصري عن بصري عن بصري. يقولون إسناد مسلسل بالشاميين، إسناد مسلسل بالمدنيين، كل رواته من المدينة. أو صفة، أحيانا ماذا يقولون؟ يقولون هذا إسناد مسلسل بالفقهاء، شو يقصدون؟ يعني السند كلهم ماذا؟ فقهاء، رجال السند كلهم فقهاء. أحيانا يقولون هذا السند مسلسل بالقضاة، يعني كل رجال السند ماذا؟ قضاة. فهذا التسلسل يرجع إلى ماذا؟ رجال السند، الرواة على صفة معينة. وأحيانا القسم الثاني التسلسل يرجع إلى الرواية، إلى الرواية، مثل الصيغة، صيغة الرواية، يقولون هذا إسناد مسلسل بالتحديث، يعني كل الرواة يقولون حدثنا 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 حدثنا، أو يقولون مسلسل بالإخبار، أخبرنا 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 أخبرنا، أو مسلسل بالعنعنة، يعني كل راوي يقول عن فلان عن فلان عن فلان. فإذا هذا مسلسل ماذا؟ بالصيغة، وهذه ترجع إلى ماذا؟ الرواية. أحيانا يكون مكان الرواية أو زمان الرواية، يقول حدثني يوم العيد، كل راوي يقول حدثني يوم العيد، فصار تسلسل زمني. أو مكان، يقول حدثني عند الكعبة فيتسلسل. فإذا هذا تسلسل إما أن يرجع إلى الرواة أو إلى ماذا؟
الرواية.
الرواية أحيانا تكون صفة مقارنة للتحديث، يعني يقولون المسلسل بالتشبيك، يعني كل راوي لما حدث الراوي الثاني شبك بين الصابعين. وهذا التسلسل يقول العلماء قد يكون تام وقد يكون ناقص. التام هو الذي يستمر التسلسل من أول السند إلى نهاية السند، لكن لو عندنا إسناد سداسي في 6 رجال، 3 منهم كوفيين، يقولون هذا مسلسل بالكوفيين تسلسل ماذا؟ ناقص، لأن فقط ثلاثة من الكوفة والبقية من مناطق أخرى، فإذا التسلسل قد يكون تام وقد يكون ماذا؟
ناقص.
وطبعا هذه المسلسلات يعني التي تذكر يغلب عليها الضعف، يعني كثير منها ماذا؟ ضعيفة، وهم يحرصون عليها. هناك كتب كثيرة في المسلسلات لأن فيها لطائف السند، والتسلسل أفضل أنواع التسلسل الذي يدل على التحديث، يعني المسلسل بحدثنا، هذا يدل على أن الإسناد ماذا؟ قوي، لأن التحديث من أعلى صيغ الرواية، لما يقول حدثنا ومثله ويقاربه بعد ذلك أخبرنا. عندنا المثال الذي عندكم حديث الأولية، حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، المسلسل بأول حديث سمعته، يعني كل راوي يحدث عن الثاني يقول هذا أول حديث ماذا؟
سمعته.
يقول هذه العبارة تقارن التحديث، يقول أول حديث سمعته فيذكر هذا الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وهذا انقطع عند سفيان بن عيينة. قرأ.
وما أضيف للنبي مرفوع، والوقف للتابع قل مقطوع، وخصص الموقوف بالصحابة، وفي سواهم ذكروا أصحابه.
حسب. هنا انتقل الناظم إلى تقسيم آخر من تقاسيم الحديث، وهو تقسيم الحديث باعتبار القائل، باعتبار الإضافة، من هو قائل هذا الحديث؟ هل هو الصحابي أم هو التابعي أم الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا قسمه إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والموقوف والمقطوع. بدأ بالمرفوع، قال وما أضيف للنبي مرفوع. المرفوع من الرفع، طبعا سمي مرفوعا لرفعة شأنه، إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واصطلاحا مثل ما ذكر الناظم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فكل حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سميه مرفوع أو فعل أو تقرير من تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم أو صفة من صفاته، هذه كلها لها حكم ماذا؟ الرفع. المرفوع عند العلماء على نوعين: المرفوع الحقيقي والمرفوع الحكمي. المرفوع الحقيقي عرفنا هذا الذي عرفنا، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. المرفوع الحكمي ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يستحيل أن يكون من قوله أو فعله، يستحيل أن يكون من قوله أو فعله، يعني الصحابي يقول كلام لكن لما ننظر هذا الكلام نقول لا يمكن هذا من كلام من؟ الصحابي. مثال ذلك الكلام في العقائد، كلام الصحابي في العقائد، الصحابي لما يتكلم عن علامات الساعة، عن الجنة، عن النار، عن الأمم السابقة، عما سيقع من الأمور الغيبية العقدية، هل يتوقع أن هذا الكلام العقدي يكون صادر من الصحابة ولا نقل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقل من النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قول الصحابي في الحلال والحرام، لو قال الصحابي أمرنا بكذا، نهينا عن كذا، أو من السنة كذا، ماذا يقصد؟ من هو الآمر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من هو الناهي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من السنة يقصد سنة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو أضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال الصحابي كنا نفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا يعتبر أيضا مرفوع ماذا؟ حكمي. أيضا قول الصحابي في باب التفسير في أسباب النزول ليس في مطلق التفسير، لا، الصحابي جاء عن آية وذكر سبب نزول هذه الآية، هذا مستحيل أن يقول بالرأي، ما يكون من كلامه بالرأي. فهذه الأحوال وغيرها لا يتصور أن تصدر من الصحابي، وإنما تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونسميه المرفوع ماذا؟ الحكمي. لماذا سميناه حكمي؟ لأن له حكم الرفع، مع أن القائل له من؟ الصحابي، لكن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والوقف للتابع قل مقطوع ما أضيف إلى التابع يسمى المقطوع، ما أضيف إلى التابع يسمى المقطوع. قول التابع أو فعل التابع نسميه ماذا؟
مقطوع.
مقطوع أي واحد من التابعين، جاء الحسن البصري غير عطاء قال قول، هذا نسميه ماذا؟ مقطوع، لأنه انقطع عنده ولم يصل إلى الصحابي ولا النبي صلى الله عليه وسلم، فسموه المقطوع. قال: وخصص الموقوف بالصحابة ما أضيف إلى الصحابة من قول أو فعل نسمي ماذا؟
موقوف.
موقوف هذا قول الصحابي أو فعل الصحابي. فإذا عندنا الإضافات ثلاث أنواع: إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسمي ماذا؟
مرفوع.
المرفوع. والإضافة إلى الصحابي
موقوف.
موقوف. والإضافة إلى التابعي
مقطوع.
مقطوع. هذه ثلاثة أنواع من الإضافة، وهذه الإضافة الكلام فيها مثل الكلام في العزيز والمشهور والغريب، لا يؤثر في الصحة والضعف، لا يؤثر في الصحة والضعف، لأن المرفوع قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، والموقوف نفس الأمر قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، والمقطوع أيضا قد يكون صحيح وقد يكون ماذا؟ ضعيف. فترد عليه هذه الصفات. اقرأ.
منقطع ما فيه شخص مبهم أو يسقط الناقل شخصا منهم، إن يسقط اثنان من الإسناد فمعضل كذا إلى ازدياد.
هنا يكمل أنواع الضعيف، طبعا النظم هنا غير مرتب، يعني ينتقل إلى أنواع ويأتي فالمنقطع هذا نوع من أنواع الضعيف، والمنقطع لغة من الانقطاع وهو ضد الاتصال، واصطلاحا عند العلماء ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، هذا الشرط، لا على التوالي. احنا عندنا السند يبدأ من المحدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسقط إما أن يكون من البداية من جهة المحدث، وإما أن يكون من النهاية من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم مضى معنا، نسميه ماذا؟ المرسل. وإذا كان السقط من جهة المصنف نسميه المعلق، نسميه المعلق. إذن عندنا معلق ومرسل، هذه تتعلق بماذا؟ بالأطراف، طرف المحدث الكتاب وطرف الرسول صلى الله عليه وسلم، مرسل ومعلق. بقي معنا قسمين، منقطع ومعضل. المنقطع والمعضل هم اللي يسقطون في وسط السند، لكن الفرق أن المعضل سقوط اثنين على التوالي مباشرة، يسقط راويين متواليين، والمنقطع سقوط راوي أو أكثر لا على التوالي. لو عندنا إسناد سقط في وسط السند راوي واحد فقط، هذا نسميه ماذا؟ منقطع. ولو عندنا سند سقط منه راوي ثم اتصل ثم سقط راوي ثم اتصل، نسميه ماذا؟
منقطع.
ممكن يسقط من اثنين، نسميه ماذا؟ منقطع. لكن لو عندنا اسناد في وسط السند سقط راوي مباشرة سقط راوي ثاني، نسميه ماذا؟
معضل.
إذن عندنا إما سقط في الأطراف وإما في وسط السند. هنا يتكلم عن وسط السند، حالتين، المنقطع والمعضل. إذا ما سقط من وسط إسناده راوي أو أكثر لا على التوالي نسميه ماذا؟ المنقطع. البعض ذكر تعريف ثانية للمنقطع، البعض قال من قطع إسناده بأي وجه. هذا التعريف يشبه كلام من الفقهاء، يشبه كلام من الفقهاء، لكن المحدثين لا، يحددون يضبطون فيجعلون الانقطاع سقط في وسط ماذا؟ السند. وأيضا البعض من المحدثين ذكر أن المنقطع ما كان فيه إبهام. لماذا المبهم؟ قالوا له حكم المنقطع، يعني لو عندنا في السند شخص مبهم ما نعرفه، لو قال الراوي حدثني شيخ قال عبد الله، شيخ هذا نسميه ماذا؟ مبهم، ما نعرف من الشيخ. لو قال الراوي حدثني رجل قال عبد الرحمن، من هذا الرجل؟ هذا نسميه ماذا؟
مبهم.
فقالوا هذا المبهم مثل المنقطع. لماذا؟ لأن المنقطع ساقط يضعف السند، وهذا المبهم أيضا ما نعرفه، فله حكم ماذا؟ المنقطع. ولذلك هنا قال منقطع ما فيه شخص مبهم، لأن الإبهام نزلوه منزلة ماذا؟ المنقطع. قال أو يسقط الناقل شخصا منهم. وطبعا هذا التعريف هو التعريف العام، قال يسقط شخص منهم من غير تحديد وين موضع ماذا؟ الإسقاط. ولكن الضابط كما قلنا أنه يسقط في وسط السند. ثم انتقل إلى تعريف المعضل. المعضل من الإعضال، الإعضال الإعياء الصعوبة، يقولون أعضل الحديث يعني أصعبه عليه على الباحث، لما يكون الحديث فيه ضعيف واحد أمر أيسر، لكن لما يكون فيه راويان ضعيفان يكون ماذا؟ أمر أشد. تعريف من خلال الكلام اللي ذكرته، من ممكن يعرف لي المعضل؟
في وسط السند.
أيوة وسط السند، أحسن. لابد أنك تذكر هذا القيد، ما سقط من وسط إسناده راويان على التوالي، راويان على التوالي. إذن عندنا أمرين قيدين مهمين، التوالي وفي وسط ماذا؟ السند. الأمثلة، أمثلة الإضافة واضحة، المرفوع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قولا. الموقوف قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، فهذا أضيف إلى علي بن أبي طالب. المقطوع قال الحسن البصري في الصلاة خلف المبتدع لما سئل عن صلي وعليه بدعته فهذا مقطوع يعني انتهى إلى الحسن البصري وهو التابعي. المنقطع روى الترمذي عن الحجاج بن أرطاء عن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه قال استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام الحديث. هنا عندنا احنا هذا الحديث منقطع. ليش؟ عبد الجبار هذا الراوي ما سمع من والده. عبد الجبار ابن وائل يحدث عن والده. من هو والده؟ وائل ابن حجر. هذا عبد الجبار ولد بعد وفاة والده بست أشهر كان في بطن أمه، فكيف يحدث عنه؟ هذا يعتبر ماذا؟ منقطع، لأن أصلا ما سمع من والده، فهذا منقطع. والمعضل ما روى مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. هنا هذا الحديث بين مالك وأبو هريرة راويان، محمد بن عجلان ووالده، فعندنا بين مالك وأبو هريرة راويان، وقلنا سقوط راويين على التوالي يعتبر ماذا؟ معضل. اقرأ.
ومن روى عمن لقي أو عاصرا موهم سمع فلتدليس سرا وهونوا ذاك وبعد المضطرب ما اختلفوا فيه على شيخ درب ما غيروا إسناده مقلوب قد رده الأذهان والقلوب والحمد لله على التمام وبالصلاة الختم والسلام على النبي سيد الأنام والآل والصحب أولي الكرام.
طيب. قال هنا انتقل إلى أيضا نوع من أنواع الضعيف وهو الحديث المدلس. المدلس في اللغة من الدلس وهو الظلمة أو اختلاط النور بالظلام. وتعريف المدلس عموما طبعا لها أقسام كثيرة، ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. ما أخفي عيبه على وجه يوهم أنه لا عيب فيه. هنا المصنف ذكر أشهر أنواع التدليس وهو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد، التدليس له ست أنواع، لكن المصنف ذكر المشهور عند علماء الحديث وهو تدليس الإسناد. تدليس الإسناد تعريفه أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. أن يروي الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. بصيغة تحتمل السماع كعن وقال. الآن لو عندنا تلميذ حضر عند شيخ، دائما يحضر عند هذا الشيخ كل يوم، في يوم من الأيام مثلا في وسط الأسبوع يوم الثلاثاء تخلف، فالشيخ حدث التلاميذ في هذا اليوم 10 أحاديث. طبعا طول الأسبوع التلميذ حضر وسمع، يوم الثلاثاء هذه 10 أحاديث ما سمعها من الشيخ، فذهب إلى أحد التلاميذ الذين حضروا وقال بماذا حدثكم الشيخ؟ فأخذ هذه الأحاديث 10 من التلميذ. طبعا الآن كل الأحاديث اللي سمعها في غير يوم الثلاثاء يرويها عن الشيخ، يقول حدثني، إلا اللي سمعها يوم الثلاثاء المفروض ماذا يقول؟ حدثني، يذكر اسم ماذا؟ التلميذ، لأنه سمع عن التلميذ والتلميذ سمع عن ماذا؟ الشيخ. المدلس ماذا يفعل؟ يحذف التلميذ اللي سمع منه ومباشرة ينقل عن ماذا؟ الشيخ. مباشرة ينقل عن الشيخ أن يحدث عمن لقيه وسمع منه. هو لقي الشيخ وسمع منه ما لم يسمع منه، يعني هذه أحاديث يوم الثلاثاء ما سمع من الشيخ فيرويها عن الشيخ. لكن قد يقول قائل هذا كذب، نقول لا، وما يقول حدثني، ما يقول أخبرني، يقول قال الشيخ. الشيخ قال ولا ما قال؟ قال. أو يقول عن الشيخ، يستخدم لفظ عن أو قال لأنه محتمل. فلما يقول عن أو قال محتمل أن هذا المدلس سمعها من الشيخ مباشرة أو سمعها بواسطة، بواسطة التلميذ. فهو ماذا يفعل؟ يحذف الواسطة. هذا هو التدليس. طبعا لماذا يدلس؟ لأن سمع كل الحديث من الشيخ وما يريد أن ينقل عن ماذا؟ غير الشيخ. وأحيانا هذا التلميذ اللي ينقل عنه أصغر منه، فيأتيه لأنا فيقول كيف أنا أحدث عن واحد أصغر مني؟ وبعدين لو حدث عن هذا التلميذ بيكون الإسناد ماذا؟ أطول، بيكون أطول. والإسناد كلما طال يسمونه إسناد نازل، وكلما قصر يسمونه إسناد عالي. والعلماء يحرصون على الأسانيد ماذا؟ العالية، ما يريدون الأسانيد النازلة. هذا هو التدليس. طبعا ما حكم رواية المدلس؟ جماهير المحدثين أن المدلس إذا صرح بالسماع فروايته مقبولة. يعني إذا عرفنا أن هذا الشخص مدلس ننظر الأسانيد، أي إسناد يقول فيه حدثنا أو أخبرنا مقبول، وأي إسناد يقول فيه عن أو قال الإسناد ماذا؟
ضعيف،
لأنه يحتمل أن ماذا؟ دلس فيه. ثم قال وهونوا ذلك. يقول يعني المدلس بين أقسام الضعيف يعتبر أهون أقسام ماذا؟ الضعيف. ولذلك العلماء يقولون عنه مكروه. قال وبعده المضطرب ما اختلفوا فيه على شيخ درب. شيخ درب ثقة. المضطرب ما معنى الاضطراب؟ هو الحديث الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة، مختلفة متقاربة. يعني يأتينا حديث عن راوي واحد، طيب وهذا الراوي ليس تلك القوة ثقة، أحيانا يرويه مرفوع وأحيانا موقوف وأحيانا موصول وأحيانا مرسل. نفس هذا الراوي يرويه على وجوه مختلفة متضاربة، فلا يحتمل عن مثل هذا الراوي تعدد الروايات، فيسمونه ماذا؟ مضطرب. يسمونه مضطرب إذا هذا الراوي. طبعا متى نحكم على الحديث بأنه مضطرب؟ حينما لا نستطيع لا الجمع ولا الترجيح، ما نقدر نرجح بين الروايات ولا نقدر نجمع بينها، تكون الأسانيد متساوية متضاربة، فعند ذلك يحكمون على الإسناد بأنه إسناد ماذا؟ مضطرب. طبعا لا شك أن الاضطراب نوع من أنواع الضعيف سواء كان في السند أو في المتن. ثم آخر الأنواع المقلوب. قال ما غيروا إسناده مقلوب قد رده الأذهان والقلوب. المقلوب هو الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه، هو الحديث الذي أبدل في سنده أو في متنه. من هذا التعريف يتضح لنا أن القلب قد يكون في الإسناد وقد يكون في ماذا؟ في المتن. فعندنا لو حصل قلب في السند، يعني مثلا الراوي اسمه كعب ابن مرة، يأتي واحد ويعكس يقول مرة ابن كعب، نسميه ماذا؟ مقلوب، يقدم أو يؤخر. أو الحديث من رواية سالم فهو يرويه عن نافع، هذا أيضا من أنواع المقلوب. وقد يكون هذا القلب في المتن، تعرفون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم صاحب ماذا؟ الصدقة. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، جاءت رواية حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذه رواية مقلوبة، هذه رواية ماذا؟ مقلوبة، قلب الرواية. فالقلب بالتقديم والتأخير والتغيير هذا نوع من أنواع الضعيف. والقلب طبعا إما أن يكون متعمد فهذا يكون لا شك أنه ضعيف، وقد يكون لغير التعمد للاختبار فهذا يجيزه العلماء ويتساهلون فيه، مثل اختبار البخاري لما قلبوا الأسانيد بالمتون 100 إسناد مع 100 متن، يختبرون قوة حفظ البخاري للاختبار للتغريب، هذا يستخدمه العلماء. ثم ختم بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما بدأ بالحمد والصلاة نقرأ الأمثلة على السريع. المدلس قال ابن إسحاق قال رافع ابن حريملة، ابن إسحاق مدلس في هذا السند ماذا استخدم؟
قال
تصح هذه الرواية ولا ما تصح؟ ما تصح. لكن لو قال حدثنا تصح ولا ما تصح؟
تصح.
لو قال أخبرنا تصح. وهذه تستفيدون منها في السيرة، محمد بن إسحاق عالم السيرة ثقة معروف مدلس، أي رواية يقول فيها عن أو قال مردودة، وأي رواية يقول فيها حدثنا أو أخبرنا تعتبر رواية ماذا؟ صحيحة. هذه مهمة جدا في السيرة النبوية. المضطرب حديث أبي بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أراك شبت؟ قال شيبتني هود وأخواتها. طبعا هذا الحديث روي بأسانيد كثيرة، هذا الإسناد مضطرب. قال الدارقطني هذا مضطرب فإنه لم يروى إلا عن طريق أبي إسحاق، وقد اختلف عليه فيه نحو 10 أوجه، فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه موصولا ومنهم من جعله مسند أبي بكر ومن مسند سعد ومسند عائشة رضي الله عنه، راوي واحد ويرويه بكل هذه الوجوه ولا يتحمل عنه عن مثل هذه الأمور فيحكم عليه بالضعف. النوع الأخير المقلوب ما روى حماد بن عمر النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام. قلبه حماد فجعله عن الأعمش، الصحيح أنه ليس عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة كما في صحيح مسلم، فهنا قلب الراوي غير الراوي وأدخل فيه الأعمش، فهذا نوع من أنواع الضعيف. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه المنظومة المختصرة، لا شك أن هذه فقط إشارات سريعة، وهذا العلم أعمق وأدق وفيه تفاصيل، الطالب يتدرج في هذا العلم ويدرس ما بعده من المتون. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأوصيكم بالهمة العالية في الطلب، فإن طلب العلم في هذه الأيام له ثقل على النفوس ويحتاج نهم وهمة وإرادة قوية. وأختم بالشكر للقائمين على هذه الدورة، وأشكركم للحضور، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. السائل يسأل يقول ما الفرق بين القول الثالث والرابع في حجية المرسل قول الشافعي والقول الذي رجحتم؟ قول الشافعي يرى الحجية بالشروط، وأما القول الرابع فلا يطلق فيه القول، لا نستطيع أن نقول حجة ولا ليس بحجة، وإنما ننظر في كل إسناد حسبه، فإذا كان يروي عن الثقات قبل منه. وشروط الإمام الشافعي أكثر من القول الذي نقلناه عن العلائي وعن شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف؟ هي في فرق، فرق أن حدثنا الشيخ هو اللي يحدث والتلميذ يسمع، وأخبرنا التلميذ يقرأ والشيخ يسمع، عكس بعض. وهذه منزلة أدنى. طرق التحمل عند العلماء 8، أولاها السماع لما يقول حدثنا، وثانيها القراءة. فهذا الفرق، من يكون الذي يصدر منه الحديث. فإذا صدر من الشيخ وسمعه التلميذ هذا يسمى السماع، فيستخدم فيه التلميذ سمعته وحدثنا. وإذا كان بالعكس، تلميذ لديه مثلا كتاب أو من الحفظ يقرأ على الشيخ والشيخ يسمع، هذا يقول فيه قرأته وأخبرنا.